السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ومجلسنا اليوم مع الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، وفي بعض نسخي الأربعين: جئت تسأل عن البر، قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. وفي بعض نسخ الأربعين قال الإمام النووي رحمه الله: رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أما حديث النواس فقد رواه الإمام مسلم في الصحيح، وأما حديث وابصة رضي الله عنه فقد رواه أحمد والدارمي والطحاوي وأبو يعلى، وفي إسناده انقطاع وضعف، لكن بمجموع طرقه ومجموع شواهده يترقى إلى أن يكون حسناً لغيره. هذا الحديث العظيم الشريف الزكي فيه تفسير البر، والبر يجمع الخيرات ويقود إلى الجنات، وفيه تفسير الإثم، واجتناب الإثم فيه دفع الشرور واجتناب المضرات والسلامة في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث فيه كلي من كليات الشريعة، ولذلك ذكره الإمام النووي رحمه الله عز وجل في الأربعين، حيث ذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله لا يذكر في الأربعين إلا أصول الإسلام وكليات الدين. عن النواس بن سمعان، يصح أن تقول عن النواس بن سمعان، ويصح أن تقول عن النواس بن سمعان بفتح السين وكسر السين. جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث أنه قال عن النواس بن سمعان الأنصاري، وهذا مشكل، لأن النواس رضي الله عنه ليس من أهل المدينة وليس من الأنصار، وهو كلابي كما جاء في الحديثين الآخرين اللذين رواهما الإمام مسلم، النواس بن سمعان الكلابي، فكيف يقال هنا الأنصاري؟ بعض أهل العلم قال هذا هنا وهم، وهو وهم لا يضر لأنه لا يترتب عليه شيء، وقال بعض أهل العلم لعله كان حليفا للأنصار فهو كلابي نسبا أنصاري حلفا، وهذا غير مشهور عند العلماء. وقال بعض أهل العلم لعل النواس رضي الله عنه عندما قدم المدينة مسلماً ولم يكن مهاجراً ولم يكن أنصارياً ونزل عند الأنصار نسب إليهم. النواس بن سمعان رضي الله عنه قدم المدينة مسلماً لكنه لم ينوي الهجرة، وإنما نوى أن يبقى فيها ويرجع إلى قومه، ليس رغبة عن الهجرة، ولكن لأنه يحب العلم ويحب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين والأنصار عن سؤاله، فكيف يتمكن من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء بغير نية الهجرة، لأنه يريد أن يسأل ويحب أن يسأل، فكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسئلته أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، كما جاء في مسلم أيضا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعمل بالبر وأن نتعاون عليه، ونهانا عن العمل بالإثم وأن نتعاون عليه، في قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعاون على البر، تضمن ذلك أنه أمرنا أن نعمل به، ولما نهانا عن أن نتعاون على الإثم تضمن ذلك أنه نهانا عن أن نعمل به. فجاء الصحابة يسألون، هذا النواس رضي الله عنه سأل، ووابص كما سيأتينا أيضا سأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. البر في اللغة يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الصدق، ويأتي بمعنى الإحسان، ويأتي بمعنى الصلة. وأما البر في الشرع فيأتي مفردا بمعنى الدين، كما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا شمل أركان الإيمان، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه أركان الإيمان مع الإيمان بالقدر. وآتى المال على حبه، وهذا عمل ظاهر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا من أركان الإسلام، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا من الأعمال الظاهرة، والصابرين في البأساء والضراء، هذا من الأعمال الباطنة، وحين البأس، هذا من الأعمال الظاهرة. فشمل الدين كله. ويأتي البر بمعنى الإحسان إلى الخلق، ومنه هذا الحديث الذي معنا على أحد تفسيراته. ويأتي البر بمعنى الإحسان إلى الوالدين والقرابة، يعني إحسان خاص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والبر هنا بمعنى بر الوالدين والإحسان إلى القرابة. يأتي البر شرعا بمعنى الإحسان الواسع، ويأتي بمعنى الجنة. ومنه أن ربنا سبحانه وتعالى هو البر، أي واسع الإحسان. ومنه قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر أي إحسان الله الواسع والجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية تدل على أن البر بالمعاني المتقدمة طريق للوصول إلى إحسان الله عز وجل والجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، أي يدل على الصالحات والخيرات، والبر يهدي إلى الجنة. وهذه الآية فيها معنى عظيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهو أن البر في الدين أن تكمل العمل ما استطعت، وأن البر في الإحسان إلى الناس أن تأتي إليهم ما تحب أن يأتوا إليك أو أحسن. لأن الله عز وجل قال في النفقة: حتى تنفقوا مما تحبون. ويأتي البر مقرونا مع التقوى، كما في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وكما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال العلماء: فإذا جاء البر مع التقوى فإن البر يكون بمعنى الإحسان إلى الخلق، والتقوى تكون بمعنى إحسان العمل لله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: يكون البر بمعنى فعل الطاعات، ويتكون التقوى بمعنى اجتناب المحرمات. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. ولا يغيب عن شريف علمكم أن هذا في العربية أسلوب حصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حصر البر في حسن الخلق. وهنا قال بعض أهل العلم: الأمر على بابه. وحسن الخلق هنا معناه إحسان العمل لله والإحسان إلى خلق الله. ما هو حسن الخلق؟ أن تحسن عملك لله وأن تحسن إلى خلق الله، فيكون شاملا للدين كله. وقال بعض أهل العلم: هذا من باب ذكر شعبة عظمى لأهميتها أو للحاجة إليها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هل الحج عرفة فقط؟ الجواب لا، لكن الركن الأعظم هو عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فهل العبادة الدعاء فقط؟ الجواب لا، لكن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، أي أن هذه شعبة من أعظم شعب البر، وهي حسن الخلق. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأقربهم مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبهم إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا. فعلى هذا يكون هذا شعبة من شعب البر، ولكنها شعبة ذكرت لأهميتها والحاجة إليها. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. انتبهوا يا إخوة، معلوم أن الإثم هو فعل المعاصي، هو فعل ما نهى الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفسر الإثم بذاته، وإنما فسره بعلامة وجدانية يجدها الإنسان في نفسه، فسره بعلاماته. الإثم ما حاك في نفسك، يعني ما تردد في نفسك وشككت فيه ولم ترتح إليه في نفسك، أي في النفس المطمئنة أو النفس اللوامة على أحد تفسيراتها. لأن المعلوم يا إخوة أن النفوس ثلاثة: مطمئنة ولوامة وأمارة بالسوء. بعض أهل العلم يقول هذه أنواع ثلاثة باعتبار الناس، فبعض الناس نفسه مطمئنة، وبعض الناس نفسه لوامة، وبعض الناس نفسه أمارة بالسوء. وبعض أهل العلم يقول هذه أحوال للنفس، فالإنسان نفسه أحيانا تكون نفسه مطمئنة، وأحيانا تكون نفسه لوامة، وأحيانا تكون نفسه أمارة بالسوء. المهم أن المقصود بالنفس هنا ما حاك في نفسك هي النفس المطمئنة أو النفس اللوامة. أما النفس الأمارة بالسوء فإنها تطمئن إلى السوء ولا يحيك في صدرها الإثم، فهي غير معتبرة، غير معتبرة. فبعض الناس يأتي يقول والله أنا نظرت في نفسي ونفسي مرتاحة ومطمئنة، إذن هذا ليس بإثم. انظر إلى نفسك، نفسك أمارة بالسوء، فهذه غير معتبرة ولا يلتفت إليها. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس. كراهية الإنسان أن يطلع الناس على شيء عنده ليست نوعا واحدا بل أنواع. النوع الأول أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أموره الدنيوية، على أموره الدنيوية، على أمواله، على راتبه، على أولاده، على ذرياته، على ما في بيته، وهذا من غير شكوك ووساوس من الحكمة. من الحكمة أن يحرص الإنسان على أن لا يطلع الناس على أموره الدنيوية، على الأقل حتى يكفي نفسه ومن يحب شر العين، فإن العين حق. ومن أسف شديد أن في زمن قلت فيه الحكمة وكثر فيه السفه، فتجد الإنسان يحرص على أن يعرض أموره على الناس، يصور بيته، يصور أثاثه، إذا اشترى قلم صوره، إذا اشترى كرسي صوره، إذا اشترى مكتبة صورها، وأشد من هذا يصور أولاده. وهذا على حالتين: الحالة الأولى أن يصور أولاده على هيئة حسنة وعلى جمال ونحو ذلك، وهذا يعرضهم للعين. والحالة الثانية أن يصورهم على حالة سيئة أو مضحكة، وهذا من الخيانة. الأولاد أمانة عند أبيهم، فكيف يعرضهم ويعرضهم على الناس وغدا يكبر وتعرض هذه الصورة، ربما أصبح مسؤولا وتعرض هذه الصورة المضحكة عنه، هذا من الخيانة، ما يجوز. فللأسف قلت الحكمة، وقل الحكماء الذين يحرصون على ألا يطلع الناس على أمورهم الدنيوية. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يحرص الإنسان، أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على محارمه، وهذا من المروءة ومن الديانة، أن يحرص الإنسان على ستر أهله، على ستر أمه، على ستر أخواته، على ستر زوجته، وهذا من الديانة والمروءة. وللأسف بعض السفهاء اليوم يصور أمه، أنا رأيت رجلا يصور أمه وخالاته وأخواته في السفر، وهذه أمي ما أدري تفعل ماذا، وهذه خالتي ما أدري ما، سبحان الله، أين المروءة وأين الديانة؟ والنوع الثالث أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أعماله الصالحة التي من شأنها الإخفاء كالصدقة في الأصل ونحو ذلك، وهذا من الدين حفظا للثواب وبعدا عن الرياء. النوع الرابع أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أعماله الصالحة التي من شأنها الإعلان، مثل صلاة الجماعة للرجل، فبعض الناس ما يحب أن يراها الناس في المسجد، وربما إذا جاء المسجد يبحث وراء يعني مكان زاوية ولا وراء سارية ولا نحو هذا، وهذا مذموم. فإن ما أعلنه الشارع المشروع أن يعلن وأن يظهر. الأمر الخامس أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على عمله مخافة أن يعاب أو يذم، وهذا هو الذي في هذا الحديث. أن يكره الإنسان أن يطلع على الناس على العمل فيعاب بذلك ويذم على ذلك. هذه الجملة، هاتان الجملتان العظيمتان أفادتنا أصولا. طبعا يا إخوة، هذان الأمران وصفان ملازمان للإثم في نفس المؤمن، فإذا علم المؤمن أن هذا إثم وفعله سيتردد هذا في نفسه قبل العمل، تجده يقدم رجلا ويؤخر رجلا، ثم في أثناء العمل، ثم بعد العمل تأتي النفس اللوامة: ماذا استفدت؟ عصيت الله، قد تدخل النار بسبب هذا ونحو هذا. أيضا المؤمن إذا علم أنه إثم وفعله يكره أن يطلع عليه الناس، وهذا في الحقيقة من الإيمان، أن لا يجاهر الإنسان بالمعصية، أن لا يجاهر الإنسان بالمعصية. هاتان الجملتان أفادتنا أصولا، منها أن المسلم إذا تردد في الأمر وحاك في صدره فإنه يعمل ما تبرأ به الذمة ويسلم به من الإثم ويسلم به من العيب. ولهذا صورتان: الصورة الأولى أن يتعارض دليلان، فيقول بعض العلماء بقول ولهم دليل، ويقول بعض العلماء بقول ولهم دليل، والدليلان متقاربان. طيب أنا ماذا أفعل؟ مثال ذلك: دخول المرأة الحائض المسجد، مسألة خلافية بين العلماء والأدلة متقاربة. طيب المرأة ماذا تفعل حيال هذين القولين؟ هؤلاء يقوون قولهم وهؤلاء يقوون قولهم. نقول: انظري، ما تسلمين به من الإثم وتبرأ به ذمتك ولا تعابين به عند أحد هو الذي تعملين به، وهو عدم دخول المسجد، عدم دخول المسجد. إذن يا إخوة انتبهوا، هذه مسألة مهمة ونافعة ودقيقة. من المرجحات في الفقه أنه إذا تكافأت الأدلة فإنه يرجح القول الذي تبرأ به الذمة ويسلم به من الذنب وتحصل به الصحة عند الجميع. الصورة الثانية أن يفتي المسلم مفتيان، وكلاهما أهل للفتياء، وهو ما يعرف الأدلة، عامي، لكن جاء لشيخ وسأل عن معاملة مالية، قال له جائز. جاء لشيخ آخر سأل، قال لا، ربا ما يجوز، وهو عامي مسكين. ماذا يفعل؟ ينظر في نفسه، ينظر في نفسه، فإن ترددت نفسه في القول بالجواز فإنه يتركه، فإنه يتركه. أيضا من الأصول المهمة التي دلت عليها هاتان الجملتان أن من المشروع للمؤمن أن يبعد نفسه عن التهمة، من المشروع للمؤمن أن يبعد نفسه عن التهمة قولا وعملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وجاءت أمنا صفية رضي الله عنها وحدثته، ثم أراد أن يقلبها إلى باب المسجد، فمر صحابيان، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رأى أسرع، قال: على رسلكما، إنها صفية. وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: سبحان الله، أو عليك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فصانهما وصان نفسه، وهذا أصل شرعي أخذناه أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وابصة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابصة رضي الله عنه: وفي نفسي ألا أدع شيئا من البر إلا وسألت عنه. وفي نفسي، يعني زورت في نفسي ألا أدع شيئا من البر إلا وسألت عنه. قال: فدنوت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدنه يا وابصة، أدنه يا وابصة. قال: فدنوت حتى مست ركبتاي ركبتيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرك بما تريد أن تسأل عنه أو تسأل؟ قال: بل تخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم. هنا نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في النفوس، لا يعلم ما في النفوس إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هنا قال العلماء: ربما أوحى الله إليه أنه سيسأل عن البر، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: ربما هي فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن عنده فراسة. وقال بعض أهل العلم: ربما عرف هذا من عادته، فعادته أن يسأل هذه الأسئلة. والشيخ أحيانا يعرف تلاميذه، أحيانا يأتينا تلميذ أول ما ينطق أعرف ماذا يريد أن يسأل، فهي أحد هذه الأمور الثلاثة. وإلا فالجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله إليه. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. وهذه جملة خبرية المقصود بها الاستفهام. لماذا قلنا جملة خبرية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذف همزة الاستفهام، ما قال له: أجئت تسأل، وإنما قال: جئت تسأل عن البر والإثم. قال العلماء: وفائدة نقل السؤال من الإنشاء إلى الخبر التأكيد، يعني أنا متأكد أنك تسأل عن هذا. ولذلك قال: نعم، لما فهم أنه سؤال قال: نعم أسأل عن هذا. فقال صلى الله عليه وسلم وأخذ بأصابعه الثلاثة ووضعها على قلبه، قال: استفتي قلبك، استفتي قلبك. البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. لاحظوا في حديث النواس قال: البر حسن الخلق، وهنا قال: البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. بينهما اختلاف، الجواب لا، الأول بيان للذات والثاني بيان للعلامة، علامة للبر. مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، مطمأنت إليه النفس. النفس شرعا ترد بمعنى الروح، ترد بمعنى الروح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الروح. وتأتي بمعنى الذات، فسلموا على أنفسكم. أنتم تقولون جاءنا الشيخ نفسه، يعني جاءنا بذاته، ما أرسل مرسولا، جاءنا الشيخ نفسه. وتأتي بمعنى آلة الإدراك وهي العقل. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه يقول تعلم ما في نفسي، أي ما أدرك وما أعلم. والمقصود بالنفس هنا آلة الإدراك، مطمئن إليه العلم، مطمئن إليه الإدراك، واطمئن إليه القلب. معروف يا أخوة القلب غير النفس، القلب هذا هذه القطعة من اللحم المعلومة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، قال بعض العلماء هي بمعنى واحد، وقال بعض أهل العلم عسر علي أن أفرق بينهما. والصواب يا إخوة أن المقصود أن يكون الاطمئنان في الاثنين، في النفس الذي آلة الإدراك وفي القلب. لماذا؟ لأن الاطمئنان في القلب قد يكون نتيجة المحبة لا نتيجة المعرفة. أعطيكم مثالا، الآن بعض المؤمنين استقر في وجدانهم أن إقامة المولد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن قلبه يطمئن إلى إقامة المولد لكن من جهة المحبة. لكن إذا جاء إلى النفس وآلة الإدراك وسمع كلام العلماء الذين يبينون أن إقامة المولد ليست مشروعة، بدعة، ستتردد نفسه، لن تطمئن. فحتى تعلم البر لابد من اطمئنان النفس واطمئنان القلب معا. والاطمئنان يا إخوة هو الثبات والاستقرار والراحة، الثبات والاستقرار والراحة. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، والصدر هنا القلب. فالإثم ما حاك في النفس كما قلنا المطمئنة واللوامة، وتردد في الصدر يعني في القلب المدرك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، انتبهوا يا أخوة، يقول العلماء فتوى العالم إما أن تكون مبنية على دليل، وهنا العبرة بالدليل وليس بالقلوب، تكون مبنية على دليل، هنا النظر إلى الدليل. الحالة الثانية ألا تعارضها فتوى، أنت عامي أو طالب علم سألت شيخا فأجابك ولم تعرف فتوى أخرى، هنا ما في تردد، الدين هو أن تعمل بفتوى العالم. الحالة الثالثة أن يكون هناك تردد بين فتويين أو أكثر، فهنا من المرجحات ما ذكرناه، ما تتردد فيه فدعه. ولذلك جاء عند الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حاك في نفسك فدعه، وما حاك في نفسك فدعه. متى؟ في حال وجود التعارض أو في حال وجود أكثر من فتوى. فما حاك في نفسك على الصفة التي ذكرناها فدعه. هذا الحديث العظيم ميزان عظيم وكلية عظيمة. انتبهوا يا إخوة، وابصة رضي الله عنه جاء يقول في نفسي ألا أدع شيئا من البر إلا سألت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجابه؟ أجابه بكلي يغنيه عن الجزئيات. وهذا منهج للعلماء والشيوخ، أن يعلموا الناس الكليات التي تغني عن الجزئيات. النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول البر والبر 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 والبر، لكن كيف يحفظ؟ لكن جاءه بكل يزن به كل الجزئيات. وهكذا ينبغي أن يكون الشيخ. من أصول العلم أن تقرر للطلاب الكليات التي يردون إليها الجزئيات ويضبطون بها الجزئيات. هذا ما تيسر في شرح هذا الحديث مع جنوحي إلى الاختصار فيه قليلا إكراما لضيوف أعزاء عندنا، ولكن أرجو أن لا أكون قد أخليت بالمراد على عادتنا في شرح هذا الكتاب. تقبل الله من الجميع وفقهنا جميعا في دينه، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.